بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم وبعد. لماذا فضل مذهب السلف على مذهب الخلف الفلاسفة؟ لماذا صار أهل الأثر هم أهل الطريقة الحسنة؟
لأنهم يأخذون من القرآن والسنة،
لأنهم يعتمدون في استدلالهم على الكتاب والسنة. طيب، ويعني أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأولئك يعني اعتمدوا على النظر والعقل وقدموا العقل على النقول الصحيحة فضلوا وغووا. والسلف كما سمعت لحسن منهجهم أنهم يقدمون القرآن والسنة على عقولهم. طيب، ويحملون أيضا الأدلة على ظواهرها بدون تحريف ولا تأويل. متى يحتاج أهل السنة إلى التأويل؟ يعني التفسير بمعنى التفسير، إذا كان هناك قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره إلى قرينة قوية، مثل حديث قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، فإذا لا يزعل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، إلى آخره. فمعنى هذا يعني يوفق سمعه وبصره ويسدده. طيب، كذلك أنه لا يكون ربنا عز وجل جزءا من المخلوق، هذا يعني بعيد جدا. طيب، مثل حديث أيضا: مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال: عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، أو قال: استطعمتك فلم تطعمني، ومرضت فلم تزرني. الله المستعان. بسم الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه: ثم قال: وصحبه، أي صحب النبي صلى الله وصحبه أي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن هذا تعريف الصحابي. ما تعريف الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مات على ذلك. طيب، قال: ولكن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم طبقات وليسوا طبقة واحدة. لا شك، تقدم، توسط، تأخر، كنهم الكبار من الصغار. قال: كما قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ما معنى الحسنى؟ جنة. الصحابة موعودون كلهم بالجنة، لكن هم درجة تفاوتوا على حسب أعمالهم وسبقهم في الخير. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لخالد بن الوليد لما نازع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ففرق بين خالد الذي تأخر إسلامه وبين عبد الرحمن بن عوف الذي يعتبر من السابقين إلى الإسلام. انظر، مع لأن عبد الرحمن بن عوف أسلم قبل الفتح، قبل فتح الحديبية، وخالد ما أسلم إلا بعد فتح الحديبية. فلهذا قال: لا تسبوا أصحابي، أي المتقدمين، مع أنهم أصحابه لكن متأخرون. فالصحبة هنا يعني العظمى هي للسابقين، ومن بعدهم بحسبه. قال: والمهم أن الصحبة طبقات في الصحبة، وطبقات في الهجرة، طبقات في العلم، طبقات في كل شيء، يعني في المجاهدة للنفس. ولا يوجد أحد من الصحابة أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، هذا يرد على الرافضة. طيب، ومن جرى مجراهم، لأن الله تعالى نص على صحبته في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة، قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأثبت الصحبة له وأثبت المعية الخاصة له مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن الله معنا أي بحفظه وكلأه علمه. قال ثم يليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي اختاره أبو بكر، ونحن نشهد الله عز وجل أن أبو بكر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة. سبحان الله، مع أنك ربما تظن أنه كان إيش يعني لطيفا أو ما عنده إدراك بالغ، لكن انظر تصرفه، تصرف العقلاء الأذكياء الذين يسوسون الأمة. قال فأشد الناس أمانة، لأننا نعلم لو كان الرجل يريد الخيانة لأمته يعني ما ولى عمر رضي الله عنه، ولولى أحد أبنائه أو أحد قومه، لكنه أمين على هذه الأمة فأدى الأمانة رضي الله عنه حيا وميتا، وفقه الله، هذا من توفيق الله أصلا. فهو يرى أن عمر هو الأهل بعده لحمل هذه الأمانة. قال ونعلم أنه أصدق الناس فراسة، لأنه ولى عليهم من هو خير الناس بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ودائما يقترن اسم هذين الرجلين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. صح، مع أن علي وعثمان لهم منزلة عالية، لكن مع هذا هم درجة أنزل. ولهذا شاء الله تبارك وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في الحياة وفي الممات. سبحان الله، حتى في القبور، فقبورهم في مكان واحد، وهذا يغيظ أعداء الدين وخاصة الرافضة. يحاولون أن ينزعوهما من جنب الرسول، لكن أنى لهم ذلك، الحمد لله ما يستطيعون. بل بعضهم أخبرنا أنه كان يزور فيسب أبا بكر بالفارسية، يسب عمر وهو جنب القبر، ففطن له قيل واحد باكستاني فنزعت. من هؤلاء الإيرانيين، الله المستعان. قال والمهم أن ويوم، ثم قال ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجل واحد، وهذه هي المنزلة والفضيلة، الميزة والفضيلة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قبلهما، فقد جاء أنه أول من ينشق عنه القبر عليه الصلاة والسلام. والمهم أن الصحب أو أن الصحبة يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا، أي من التابعين ومن بعدهم. قد يكون هذا له درجات عالية لكن بغير الصحبة، يكون له درجات بالعلم، بالجهاد، بالصدق، لكن مثلا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام لا يساويها شيء، حتى من الأعراب. قال أما في العلم فربما يوجد في من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهم، لا شك أن هذا موجود، فإن الرجل الأعرابي لو جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، لو جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه. ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال فاقنع بهذا وكفى. نعم، صح. قال ونقول المؤلف رحمه الله سمعنه طاعة، نقنع بهذا إن شاء الله تعالى، يعني من مذهب السلف، ونسأل الله تعالى أن يمتنا عليه. اقنع بهذا أي باتباع آثار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وصحبه، وكفى أي كفى عن كل شيء، كفى عن أهل النظر وعن مجادلتهم وعن معقولاتهم التي هي وهميات. ففي هذين البيتين أكبر دليل على بطلان ما عليه أهل النظر الذين هم كما سمعت الفلاسفة ومن اتبعهم من المعتزلة، أكبر من ضر المسلمين المعتزلة لأنهم يتكلمون باسم الإسلام، وأكبر دليل على صحة ما عليه أهل الأثر والله أعلم. قال الباب الأول، قال المصنف رحمه الله: الباب الأول في معرفة الله تعالى، أي العلم بأسماء الله وصفاته. قال: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، لأنه واحد لا نظير له، لا نظير له ولا شبه ولا وزير. طيب، هذا واضح. العبيد الخلق من الإنس والجن. قال الشارح رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الأول والذي مضى من هذه العقيدة المقدمة، أي تلك مقدمة أنه حذر من مذهب الفلاسفة وأهل النظر، ورغب في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أهل الأثر. قال رحمه الله: الباب الأول في معرفة الله عز وجل، معرفة الله سبحانه وتعالى نوعان: معرفة ذاته بالوجود، ومعرفة صفاته كذلك، ومعرفة ذاته في الكنه والحقيقة، معرفة صفاته كذلك. يعني نقول هي قسمان: معرفة وجود، نعم الله موجود ولا شك، ومعاني ومعرفة كنه وحقيقة. أما معرفة الوجود والمعاني فهذا هو المطلوب منا، وأما معرفة الكنه والحقيقة فهذا غير مطلوب منا. يعني ما 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 لك دخل في كيفية حقيقة الله. قال ثم قال: فلا أحد يعرف حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى ولا حقيقة صفاته، والوصول إلى ذلك مستحيل. فمستحيل أن تعرف الله عز وجل في حقيقة ذاته. أنت مثلا أعرف أنا حقيقتك لما رأيتك، أنت إنسان وجسمك على الهيئة الفلانية، عينك على الهيئة الفلانية، طيب شعرك على الهيئة الفلانية، هذه ماهيتك وكيفيتك، حقيقة الإنسان معروفة عند من يعرف الإنسان. لكن شيء ما تعرف، ما رأيته ولا اطلعت عليه، كيف تعرف كنها؟ جبريل عليه السلام لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له 600 جناح، هل يستطيع واحد يتصور هذه الأجنحة وهذا الجسم؟ لا، وهو مخلوق ضعيف، من مخلوقات الله عز وجل، وإن كان عظيما هو عظيم لا شك، لكن الله أعظم وليس لله شبيه سبحانه وتعالى. فإذا كنا نعجز أن نصف مخلوق وحقيقة مخلوق من مخلوقاته نحن ما رأيناه، فمن باب أولى أن لا تستطيع أن تصف كنه الله وحقيقته. قال: فالإنسان تعرف حقيقة ذاته، فهو لحم ودم وعظم وباقي مكونات الجسم، لكن الرب عز وجل لا تعرف عنه هذا. وصفات الإنسان كذلك تعرف حقيقتها وكنهها التي هي عليه، فتعرف وجه الإنسان وتعرف العين وتعرف القدم وتعرف اليد وتعرف الأصابع، لكن صفات الله سبحانه وتعالى لا تصل إلى حقيقتها وكنهها. والمطلوب إذن معرفة الذات بالوجود، ومعرفة الصفات بالمعاني. أما معرفة الكنه والحقيقة فهذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فصار قول المؤلف رحمه الله في معرفة الله لا بد فيه من هذا التسديد. أول واجب على العباد معرفة الإله بالتسديد. فالأول واجب على الإنسان أن يعرف الله، والمراد أول واجب لذاته، وأما أول واجب لغيره فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة الله. فالعلماء رحمهم الله تعالى قالوا أول ما يجب على الإنسان أن ينظر، فإذا نظر وصل إلى غاية وهي المعرفة، فيكون النظر أول واجب لغيره والمعرفة أول واجب لذاته. وقال بعض أهل العلم إن النظر لا يجب لا لغيره ولا لذاته، لأن معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة والإنسان مجبول عليها، ولا يجهل الله عز وجل إلا من اجتالته الشياطين، ولو رجع الإنسان إلى فطرته لعرف الله عز وجل دون أن ينظر ويفكر. وقالوا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، هو متفق عليه حديث أبي هريرة. ولقول الله تعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، هو عند مسلم عن عياض بن حمار. فصار الصارف عن مقتضى الفطرة حادث وارد على فطرة سليمة. فأول ما يولد الإنسان يولد على الفطرة، ولو ترك نفسه في أرض برية ما عبد غير الله، ولو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله، يعني ما يتحول إذا لم يضله إنسان أو يضله شيطان. وحينئذ تكون عبادة الله عبادته لله تعالى، وإذا عاش في بيئة مسلمة يكون المقوم لها شيئين هما الفطرة والبيئة، لكن إذا عاش في بيئة كافرة فإنه حينئذ يحدث عليه هذا المانع لفطرته من الاستقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال يسلمانه، دل على أنه يحب الإسلام، يعني فطرته قابلة للإسلام. طيب، قال إذن معرفة الله عز وجل لا تحتاج إلى نظر في الأصل، ولهذا نجد عوام المسلمين الآن ما فكروا ونظروا وقرأوا في الآيات الكونية والآيات الشرعية حتى عرفوا الله عز وجل، بل عرفوه بمقتضى الفطرة. ولا شك أن للبيئة تأثيرا، لكنهم ما نظروا، بل إن بعض الناس نسأل الله العافية إذا نظر وأمعن ودقق وتعمق وتنطع ربما يهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، تنطع المتعمق. الحديث رواه مسلم وفي كتاب العلم. الفلاسفة هم متعمقون، صحيح، المتفلسفة هم المتعمقون، قدرية، معتزلة أيضا، شاعرة، كثير منهم على هذا، تعمق في أشياء ما له فيها دخل. طيب، خوارج يتعمقون في أشياء ويتنطعون في أشياء ليس لهم لها فيها حاجة. قال فالصحيح إذن ما قاله المصنف رحمه الله أن أول واجب معرفة الله، وأما النظر فلا نقول إنه واجب، لكن لو فرض أن الإنسان احتاج إلى النظر فحينئذ يجب عليه النظر، مثل لو كان إيمانه في شيء من الضعف يحتاج إلى تقوية، إلى تقوية فحينئذ لا بد أن ينظر. لهذا قال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال أفلم يدبروا القول، أيضا أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، إلى الأرض كيف سطحت. فالتدبر يزيد الإيمان. وأهل العلم أهل السنة يقول معرفة الله أيضا ليس بالعقل وإنما بالشرع، وهذا كلام صحيح. والمعتزلة يقولون معرفة الله بالعقل، والصحيح أنه بالشرع ثم بالعقل، لا شك نحن ما ننكر العقل، لكن الحجة ما تقول على الناس، تقوم على الناس إلا بالشرع، وإلا كانت ستقوم الحجة على الناس قبل الرسل، فلا، والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعقول تختلف أيضا من واحد إلى آخر، إذن فالحجة على العباد هي بالقرآن والسنة وبالرسل وبالكتب المنزلة، والعقل هو يفهم هذه الأدلة، فإذا فهمها فهما صحيحا خلاص عرف الله عز وجل. قال فإذا وجد الإنسان، فإذا وجد الإنسان في إيمانه، هنا قال وقال تعالى كتابا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قال فإذا وجد الإنسان في إيمانه ضعفا حينئذ يجب أن ينظر أي يتفكر في الأدلة الكونية والشرعية، ولكن لا ينظر من زاوية الجدل والمعارضات والإيرادات، يعني ما يذهب إلى هذا على طريقة الفلسفة. قال لأنه إن نظر من هذه الزاوية يكون مآله الضياع والهلاك، ويورد عليه الشيطان من الإشكالات والإيرادات ما يقف معها حيران، لكن ينظر من زاوية الوصول إلى الحقيقة. فمثلا إذا نظر إلى الشمس هذا المخلوق العظيم الكبير الوهاج، فلا يقول من الذي خلقه، خلقه الله، فمن خلق الله فهذا لا ينبغي، بل يقول خلقه الله عز وجل ويقف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننتهي إلى إذا قال لنا الشيطان من خلق الله لنقطع التسلسل، لأنك لو قلت من خلق الله وقلت أو مثلا خلقه شيء ما، فسيقول لك الشيطان فمن خلق هذا الشيء، ثم تتسلسل إلى ما لا نهاية له وتضيع في البحر الذي لا ساحل له. نعم، هذه من وساوس الشيطان. المخلوقات لها أول ولا لا؟ لها أول. الحوادث يقول لها أول. طيب، أول المخلوقات قيل القلم وقيل العرش. طيب، وعلى كل المخلوقات لها أول، وأما الله فليس قبله شيء. قال فالحاصل أن النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا عند الضرورة كالدواء، فإذا ضعف إيمانه أو رأى من نفسه ضعفا فلينظر، وإلا فمعرفة الله مركوزة في الفطرة. لكن المعرفة كما سمعت تختلف بين قلة وكثرة، وكلما كان الإنسان عالما بالله أكثر كان إيمانه أقوى. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلهذا تجد أهل العلم يعظمون الله أكثر من العامة، فيقفون حد المحارم، ولو سمعوا شخصا يتكلم في دين الله أو في صفات الله غاروا عليه، ها، ونهوا وزجروا وقاتلوا، بخلاف كثير من العامة. العوام يرى المعصية ولا يبالي، لأن ما عنده تعظيم لله تعظيم يعني قوي، ها، مع كثرة الفتن ومع كثرة المعاصي يرى المعاصي ولا يبالي، بل ربما دخل فيها ويظن أنه ما عليه شيء. انظر أنس بن مالك يقول التابعين ومن بقي من الصحابة، والظاهر أنه يخاطب التابعين، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فانظر كيف كانوا يعظمون الدين ويعظمون المعاصي، ها، يخافون منها وإن دقت في أعينهم، لكن قلة العلم جعل الناس يرون المعاصي لا شيء، وهذا فيه ضعف، فيه ضعف في معرفة الله عز وجل. فلو عرفنا الله حق المعرفة لعبدناه أكثر وأكثر، ولكن نسأل الله العون. قال المؤلف رحمه الله أو قال الشارح رحمه الله فالحاصل أن النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا عند الضرورة كالدواء. قلنا لا، ما نقول عند الضرورة، بل التدبر للقرآن والنظر في هذا مطلوب، لأنه يزيدك إيش؟ إيمانا، ويزداد معرفة بالله عز وجل، فلا نقول هو عند الضرورة فقط، لكن كأنه يرى يعني الوجوب في النظر، يعني ها، يعني الوجوب في النظر. أما أنه مستحب فهو مستحب لا شك. قال المؤلف رحمه الله: معرفة الإله بالتشديد أي بالصواب، لكن ما هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل؟ الطريق قلنا بالفطرة قبل كل شيء، فالإنسان مفطور على معرفة ربه وأن له خالقا، وإن كان لا يهتدي إلى معرفة صفات الخالق إلا على التفصيل، لكن يعرف أن له خالقا كاملا من كل وجه. نعم، قال بعضهم: اتفق الناس أهل الإسلام حتى أهل البدع على أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال، هم متفقون على هذا، لكن اختلفوا في التفصيلات، فمنهم من يرى أن هذه الصفة من صفات الله الكمال، آخر قال لا، هذا ليس من صفات الله الكمال، مثل السمع عند أهل السنة وأهل الحق أن السمع صفة كمال لله، فلا، أهل البدع يقولون لا، هذا فيه تشبث تمثيل، فقالوا ليس من صفات الله الكمال. اليد عند أهل الأثر وأهل الحق أن اليد من صفات الله الكمال. نعم، الاستواء من صفات الله الكمال، قالوا لا، أهل البدع لا، مع أنهم متفقون أن الله عز وجل له صفات الكمال وأنه لا يعتريه نقص سبحانه وتعالى، ها، لكن عند التفصيل يختلفون. قال: ومن الطرق التي توصل إلى معرفة الله عز وجل الأمور العقلية، قبل العقلية تقول الشرعية، كما هو مذهب أهل السنة، لا بأس، العقلية قبل العقلية، طريق الشرعية. كما هو قول أهل السنة. وأما المعتزلة فقالوا لا يعرف إلا بالعقل. فظلوا. قال رحمه الله تعالى: فإن العقل يهتدي إلى معرفة الله تعالى إذا كان القلب سليما من الشبهات، فينظر إلى ما في الناس من نعمة فيستدل به على وجود المنعم وعلى رحمة المنعم، لأنه لولا وجود المنعم ما وجد النعم، ما وجدت النعم، ولولا رحمته ما وجدت النعم. وينظر إلى إمهال الله تعالى عز وجل للعاصي فيستدل به على حلم الله، لأن الله يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وصدق الله لو أن الله أخذ الناس، هذا الواو الضمير محذوف، لو أن الله أخذ الناس بدون واو، وصدق الله لو أن الله وأخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ضمير حذف الواو أحسن، لأن أكثر الناس على الكفر، فلو أراد الله أن يؤاخذهم بأعمالهم ما ترك على ظهرها من دابة. وننظر في السماوات والأرض فنستدل به على عظمة الله عز وجل وقدرته، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، وهكذا. ونستدل أيضا إلى معرفة الله عز وجل بإجابة الدعاء، فالإنسان يدعو فيستجيب الله له دعاءه، فنعرف بهذا وجود الله، وجود الله وقدرة الله ورحمة الله وصدق الله عز وجل. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك مما يستلزمه إجابة الدعاء، تستلزمه إجابة الدعاء، يعني أنه يسمع وأنه رحيم كما سمعت. قال ومن الطرق التي يستدل به الإنسان على معرفة الله الواقع فأخذ الله سبحانه وتعالى للكافرين بالنكبات فأخذ الله سبحانه وتعالى للكافرين بالنكبات والهزائم تدل على أن الله شديد العقاب وأنه من المجرمين منتقم ونصر الله لأوليائه يدل على أنه عز وجل ينصر من شاء من العباد وأنه قادر على ذلك ولو كثر خصومهم وأن دين الإسلام هو دين الحق لهذا ينصره الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ما لقطعنا منه الوتين انظر الذين ادعوا النبوة وكذبوا على الله بعد نبينا عليه الصلاة والسلام كيف هلكوا بسرعة كذا وزافت وبطرت دعاويهم فهمت أما يعني نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان صادقا نصره الله وأيده وأبقى دينه وسنته إلى ما شاء وسيتبقى إلى ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى ثم إن المراد بالمعرفة ما يترتب عليها من التصديق والقبول للأوامر والإذعان لها وأما مجرد المعرفة بدون أن يركن الإنسان إليها ويقول بمقتضاها فإنها لا فائدة منها لأنه حتى الكفار يعرفون الله أي يعرفون بعض صفات الله ويعرفون وجود الله ها؟ ففرعون تقول الله عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وكان كفار قريش أيضا يعلمون بأن الله يرزق ويخلق ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله طيب وإذا قحطوا دعوا الله إذا ركبوا في الفلك وجاءتهم الأمواج دعوا الله مخلصين فلما نجاهم إلى البر أشركوا دليل على أنهم يعترفون بوجود الله وأن الله قادر لكن ما وحدوا الله عز وجل ولم يعرفوا حق معرفته قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره فتقول لكن معرفتهم معرفة الكفار لله معرفة ناقصة ها؟ لكن معرفتهم لله معرفة ناقصة قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه ما عظموا حق تعظيمه فلا شك أن الكفار ما قدروا الله ولا عظموا الله ولا عرفوه معرفة تامة فلو عرفوه حق المعرفة لأسلموا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد دليل على أنهم ما يعرفون الله المعرفة الصحيحة قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بأنه أي الله عز وجل واحد نعم واحد في ذاته وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية فهو واحد في ذاته لا نظير له ولا شبه ولا وزير وواحد أيضا في ربوبيته فلا أحد يتصرف معه في المخلوقات هل أحد شارك الله في خلق السماء والأرض لا ملك ولا إنسي ولا جني ولا أحد يملك معه ولا أحد يعينه بل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه كذلك هو واحد في ألوهيته فلا يعبد إلا هو عز وجل ولا يتأله إلا إليه أي لا تصرف العبادات إلا له فمن صرف العبادة لغير الله فقد جعل لله ندا قال ويجب أن يصرف الإنسان حبه وتعظيمه كله لله عز وجل فلا يحب إلا ما يحبه الله ولا يرضى إلا بما يرضاه الله ويكره ما كرهه الله من الشركيات والمعاصي، ويبغض ما أبغضه الله عز وجل حتى يكون قلبه كله وإرادته لله عز وجل، فيوحد الله في القصد والعبادة. نعم، في القصد في الطلب وفي العبادة أيضا. قال: كذلك واحد في صفاته فليس له نظير في صفاته، لا الصفات المعنوية ولا الصفات الخبرية، لا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة بمشيئته عز وجل. نعم، الخبرية أنه أن له وجها، أن له يدا، أن له قدما، أن له ذاتا. كذلك أيضا الذاتية مثل العلم، صفة ذاتية، يتكلم، متكلم سبحانه. وفعلية أنه يتكلم واستوى على عرشه ويجيء يوم القيامة وينزل إلى سماء الدنيا، هذه أيضا، ويخلق ويرزق ويحيي ويميت، كل هذه صفات فعلية يعني متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. قال: وقول ولا شبه من باب عطف المتماثلين أو المترادفين كقول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا، يعني المين هو الكذب، فالكذب والمين معناهما واحد وإن اختلف في اللفظ، وكذلك النظير والشبيه معناهما واحد وإن اختلف في اللفظ، وهذا من باب التوكيد اللفظي. وقوله ولا شبه سبق أن الأولى أن يعبر بقوله لا مثل للوجوه الثلاثة السابقة، فالله تعالى لا نظير له في ذاته ولا شبيه له في ذاته، وكذلك لا شبيه له في صفاته سبحانه وتعالى في أفعاله، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله ولا وزير، الوزير أي المعين، ومنه قوله تعالى عن موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي، أي معينا، وهي مأخوذة من الأوزارة المؤازرة وهي المعاونة، فالله سبحانه وتعالى ليس له أحد يعينه لأنه قادر على كل شيء، قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولم يكن له ولي من الذل. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا المعنى في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير، الظهير المعين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب لو قال قائل: في الأرض ها هم الملوك يملكون، لكن نقول إيش؟ هذا ملك مؤقت، إذا أراد الله أن يأخذه في لحظة أخذه، إذن فهم في حكم، فكأنهم في حكم من لا يملك. إيه، لأن هذا الإنسان هو مالك، لكن الله مالكه وما يملك، الله مالكه وما يملك. طيب، فإذا أراد الله أن يأخذه أخذه، لكن هل يستطيع أحد أن يدمر السماء والأرض الآن؟ لا، إذن دل على أنه ما يملك منها شيئا. قال: فهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال، ما يستطيع يستقل بشيء، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، ما حد شارك الله في الخلق ولا في الإيجاد. والفرق بين الاستقلال والمشاركة واضح، فمثلا هذا لي أنا مستقل به، وهذا بيني وبينك أنا شريكك فيه، فهم لا يملكون شيئا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة مع الله عز وجل. ما له، أي ما لله، منهم أي من هؤلاء المدعوين، من ظهير أي معين ولا نصير، فهم لا يعاونون الله بشيء. قد تأخرنا، يكفيكم لهم.